الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترجمة والتعريب. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة الترجمة والتعريب، والتي ستكون بعنوان الكتاب المترجم واقعا وطموحا ودور الترجمة في الرقي الحضاري. قبل الحديث عن موضوع حلقة اليوم، نطرح عليكم السؤال التالي: عدد أنواع الترجمة وكيف يتم تكوين المترجمين. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: الترجمة تعريفها وأنواعها، البادرة العربية في الترجمة وميزاتها، مؤسسات الترجمة الوطنية والأجنبية، المترجمون وتكوينهم، الكتاب المترجم، أرقام ومعلومات، الترجمة في الوطن العربي، التخطيط والتنسيق، الترجمة والرقي الحضاري. قبل الحديث عن المحاور المختلفة لمحاضرة اليوم، هناك كلمة لا بد منها. نقول إن الترجمة حرفة قديمة قدم المجتمعات البشرية، اقتضاها وجود جماعات بشرية متعددة اللغات، وكانت وسيلة الاتصال والتفاهم بين هذه الجماعات. ودواعي الاتصال والتفاهم كثيرة، منها ما يتعلق بشؤون التبادل السياسي والتجاري والفكري في أيام السلم، ومنها ما يتصل بشؤون النزاع والقتال وما يعقبها من تفاوض في أيام الحرب. وليس عجبا أن تصطلح مجموعة دول على اعتبار إحدى اللغات لغة دولية تتم بها المخاطبات، فذلك أيسر من استخدام عدة لغات بمستوى واحد. ومن المسلم به أن اللغة تعلو بعلو أهلها وتقوى وتنحسر وتضعف بانحسارهم وضعفهم. فمثلا ففي حقبة ما من التاريخ كانت اللغة الأكادية لغة دولية، ثم دار الزمان دورته فإذا باليونانية بعد فتوح الأسكندر المقدوني تصبح لغة العالم المتحضر، ثم اللاتينية بعد سيادة روما وامتداد سيطرتها، ثم اللغة العربية بعد الفتوحات المؤزرة وانتشار الإسلام في بقاع الأرض، وبعد فترة صارت الفرنسية لغة دولية بعد الثورة الفرنسية، وظلت متقدمة على لغات العالم قرنا ونصف القرن من الزمان. واليوم نشهد انتشار الإنجليزية كلغة دولية ورجحان كفتها في ميادين العلم والسياسة والاقتصاد والثقافة، مع وجود خمس لغات أخرى ذات أهمية واتساع، وهي اللغات التي اعتمدتها الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والهيئات الدولية، وهي اللغة الفرنسية والأسبانية والروسية والصينية والعربية. نبدأ الآن أعزائي الطلاب والطالبات مع المحور الأول، وهو بعنوان الترجمة تعريفها وأنواعها. الجزء الأول من المحور وهو تعريف الترجمة. جاء في لسان العرب لابن منظور: يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى، والشخص يسمى الترجمان وهو الذي يفسر الكلام. وجاء في المعجم الوسيط الذي وضعه مجمع اللغة العربية في القاهرة: ترجم الكلام بينه ووضحه، وترجم كلام غيره وعنه أي نقله من لغة إلى أخرى، وترجم لفلان ذكر ترجمته، والترجمان المترجم، وجمعه تراجم وترجمة، وترجمة فلان سيرته وحياته وجمعها تراجم. وقد ورد لكلمة ترجمة معنى واسع، هو فسر وأوضح وأبان، وبهذا المعنى استخدمها ابن النديم في كتابه الفهرست في معرض حديثه عن كتاب كليلة وذمنة، عندما قال فسره عبد الله بن المقفع، فكأن التفسير والترجمة واحد، غير أن الترجمة انتقل معناها بعد ذلك من الشمول إلى التخصيص، أي نقل الكلام من لغة إلى أخرى. ويستدل من ذلك كله على أن كلمة ترجمة ومثلها ترجمان وتراجم عربية أصيلة فصيحة لا لبس فيها، وهي ليست من أصل أعجمي ولا محولة عن معنى آخر. انتقل الآن إلى الجزء الثاني من هذا المحور، وهو أنواع الترجمة. هناك نوعان رئيسيان للترجمة: الترجمة الشفوية والترجمة الكتابية. الترجمة الشفوية الفورية، وتتم بنقل الكلام إلى كلام، وهي قديمة النشوء وصارت في العصر الحالي صناعة واختصاصا قائما بذاته، له معاهده وبرامجه وأصوله وأساليبه، ولا يتقنه إلا المتفوقون. النوع الثاني الترجمة الكتابية، وتتم بنقل المكتوب إلى مكتوب، ويفترض أن تكون أكثر دقة وأفضل أداء من الترجمة الفورية، لأن أداتها القلم والورق، وتفسح المجال للتأني والإجادة، وتلك أداتها الصوت واللسان، ولا تفسح المجال لتأني أو إجادة. وتتفرع الترجمة الكتابية إلى فرعين، وتتفرع الترجمة الكتابية إلى فرعين: الترجمة الإدارية والإعلامية، والترجمة الثقافية والعلمية. الترجمة الإدارية والإعلامية، وهي التي تدخل في عمل بعض الإدارات والدوائر والمؤسسات، والتي تعنى بنقل الأخبار والمقالات لوسائل الإعلام، ومثلها الترجمة السياسية والتجارية. النوع الثاني وهو الترجمة الثقافية والعلمية، وهي ترجمة الآثار والمؤلفات الفكرية والعلمية والأدبية والفنية من لغة إلى أخرى. وهذا اللون من الترجمة عظيم الفائدة والأثر، لأنه طريق التبادل الثقافي بين الأمم والسبيل إلى الرقي العلمي والحضاري. وتنقسم الترجمة العلمية والثقافية بدورها إلى قسمين، هما الترجمة العلمية والترجمة الأدبية. الترجمة العلمية، ويقصد بها ترجمة العلوم الأساسية والبحثة مثل الرياضيات والكيمياء وعلم الأحياء وعلم الأرض وغيرها، وترجمة العلوم التطبيقية مثل الطب والصيدلة والهندسة والكمبيوتر وغيرها. وتتميز هذه الترجمة بأنه ينبغي أن تتوافر لها الدقة والوضوح في المعنى مع صحة المصطلح وسلامة اللغة، وليس مطلوبا فيها حسن الأسلوب وجمال العبارة. ويشترط في المترجم إتقانه اللغة العربية واللغة المترجم منها، بالإضافة إلى الاختصاص في المادة العلمية، فالطب لا يترجمه إلا طبيب، والكيمياء لا يترجمها إلا مختص بها. أما الكتب الاجتماعية والإنسانية مثل كتب الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم التربية والتاريخ والجغرافيا والسياسة، فإلى جانب اقتضائها الشروط السابقة، فإنها تحتاج إلى عبارة جيدة وأسلوب شائع. النوع الثاني وهو الترجمة الأدبية، ويقصد بها ترجمة الكتب الأدبية من شعر ومسرحية وقصة ورواية. وهذه الترجمة أصعب من الترجمة العلمية، لأن النص الأدبي ليس فكرة فحسب، بل ينطوي على أحاسيس المؤلف وتخيلاته، ومن هنا وجب مراعاتها في النص المترجم. ولذا قيل لا يترجم الشعر إلا شاعر، ولا ينقل الأدب إلا أديب. نبقى الآن أعزائي الطلاب والطالبات مع فاصل قصير، ثم نعود بعده لمتابعة المحور الثاني في هذه الحلقة. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات إلى المحور الثاني، والذي سيكون بعنوان البادرة العربية في الترجمة وميزاتها. ولكن ما المقصود بالبادرة العربية في الترجمة؟ المقصود بها حركة الترجمة التي بدأت في العصر الأموي وامتدت وازدهرت في العصر العباسي، والتي كنا قد تحدثنا عن بعض جوانبها في الحلقة الأولى، وسنركز هنا فقط وبإيجاز على أهم ميزاتها. لعل أول من بدأ التأليف في الفلسفة والعلم والأدب وتوسع فيه وأجاد هم الإغريق أي اليونان، وقد تمثل هذا في مؤلفات هوموريوس وأفلاطون وأرسطو وأقليدس وغيرهم في مجالات شتى. ولما تغلب الرومان عليهم تأثروا بثقافتهم، ولكن لم يهتم الرومان بنقل الآثار الفكرية اليونانية إلى لغتهم. أما فارس فقد ترجمت القليل عن الهند، ويذكر أن كتاب كليلة ودمنة الذي نقله ابن المقفع من اللغة الفهلوية أي الفارسية القديمة إلى العربية وزاد عليه 6 أبواب كان قد نقله الطبيب الفارسي برزويه ابن أزهر من اللغة السنسكريتية التي كتبه بها الفيلسوف الهندي بيدبا لدبشليم الملك إلى اللغة الفهلوية، ولكن هذا التواصل بين الثقافتين الهندية والفارسية ظل محدودا. لذا يمكن القول إن أول حركة واسعة ومنظمة للترجمة العلمية الثقافية بين الأمم ولغاتها إنما هي الحركة التي بادر العرب إلى القيام بها في عهد الدولة الأموية، ثم تتابعت بقوة أكبر في العصر العباسي. ننتقل الآن للحديث عن أهم سمات أو صفات هذه الحركة. تميزت هذه الحركة ب3 صفات هي تعدد مصادرها واتساعها ثم تنظيمها. ماذا نقصد بتعدد مصادرها؟ ترجم العرب عن الهندية وعن الفارسية، ولكن المصدر الرئيسي الذي ترجموا منه هو المؤلفات اليونانية، فهناك مصادر عديدة من الهندية والفارسية ثم اليونانية. ثانيا اتساعها، شملت حركة الترجمة في القرنين 2 و3 الهجري شتى المعارف والعلوم، من رياضيات وفلك وفلسفة ومنطق وطب وكيمياء وهندسة وسياسة مدنية. أما الأدب فلم يترجموا منه إلا القليل، مثل كتاب كليلة ودمنة، ولم ينقلوا الأدب اليوناني لمخالطته الأساطير الدينية من جهة، ولاعتزازهم بأدبهم شعره ونثره من جهة أخرى. الميزة الثالثة والأخيرة وهي تنظيمها، بدأت الترجمة في عصر بني أمية بفضل خالد بن يزيد، وترجمت في هذا العصر بعض كتب الكيمياء والطب، إلا أنها نشطت أيام الدولة العباسية، حيث أنشأ المنصور أي الخليفة المنصور ديوان الترجمة فوسعه الرشيد، ثم جاء المامون فنظم هذا النشاط العلمي وأنشأ بيت الحكمة. أعزائي الطلاب والطالبات، نتوقف الآن مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات إلى المحور الثالث، وهو بعنوان مؤسسات الترجمة الوطنية والأجنبية. نبدأ بالجهات الوطنية. الجهات الوطنية تنقسم إلى فئتين، فئة المؤسسات الحكومية مثل مديرية التأليف والترجمة ووزارة الثقافة السورية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، والفئة الثانية هي فئة المؤسسات الخاصة مثل دار دمشق للنشر في سوريا والدار العربية للكتاب وهي دار تونسية ليبيا. الجهات الأجنبية مثل منظمة اليونسكو التي تقوم بنشاط الترجمة للمؤلفات الأدبية منذ عام 1948، ويقوم المجلس اللبناني لترجمة الروائع وبالتنسيق مع هذه المنظمة ببرنامج ترجمات من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية والعكس، وبلغ ما ترجم من العربية إلى الفرنسية 14 كتابا وإلى الإنجليزية 7 كتب، وإلى كل من الألمانية والأسبانية كتابا واحدا، ومن اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية 10 كتب. ومؤسسة فرانكلين التي تتولى ترجمة مجموعات من المؤلفات الأمريكية وتطبعها في بعض البلدان العربية، وتقوم دار نشر ليدي بيرد ودار نشر لونغمانز البريطانيتان بالتعاون مع مكتبة لبنان في بيروت بترجمة سلاسل ليدي بيرد في مختلف الموضوعات لسائل الأعمار. لقد بذلت مؤسسات الترجمة وخاصة الحكومية منها جهودا لا بأس بها في فترة السبعينات، ولكن هناك بعض الملاحظات التي يمكن الاستفادة منها في وقتنا الحاضر. من هذه الملاحظات، أولا، لم تفي هذه الحركة بالحاجات الملحة للمجتمع العربي. ثانيا، لم تلتزم هذه المؤسسات بمعايير دقيقة من ناحية الأداء اللغوي واستخدام المصطلح. ثالثا، عدم وجود تعاون عربي موحد، ويغلب على هذه المؤسسات الطابع القطري. ومن هنا يبدو أن الحاجة ملحة إلى قيام مؤسسة عربية للترجمة تعنى بالتعريب والترجمة والتأليف والنشر، وتتمتع بصفتين أساسيتين: ألف، أن تكون مؤسسة عربية تنهض بجهد عربي شامل وتستهدف خدمة التعريب والتثقيف العام في الوطن العربي كله. ب، أن تكون مؤسسة قادرة من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ، وتعتمد على جهاز إداري وفني قدير. إن مثل هذه المؤسسة لا تحل محل المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل في مجالات الترجمة، بل تكمل عملها وتكون علاقتها بها علاقة تعاون وتنافس. إنها بيت حكمة مرة جديدة. وثمة أمر آخر لا يجب إغفاله، ألا وهو اختيار الكتاب المترجم، لأنه حجر الزاوية. ولذا يلزم عند الاختيار أولا انتقاء ما يلبي حاجة أساسية لدى فئة من فئات القراء، أو يلبي متطلبات التقدم والرقي اللذين ينشدهما المجتمع العربي. ثانيا، أن تراعى الحداثة بالنسبة للكتب العلمية. ثالثا، إيجاد توازن بين الأنواع المختلفة، مع وضع سلم أولوية لأنواع الكتب التي نحن بحاجتها. أعزائي الطلاب والطالبات، نبقى الآن مع فاصل قصير ثم نعود لمناقشة المحور الرابع. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات من جديد، ونناقش الآن المحور الرابع، والذي هو بعنوان المترجمون وتكوينهم. ونبدأ هذا المحور بالسؤال الآتي: هل يتوافر في الوطن العربي مترجمون مجيدون؟ لقد أحصت إحدى مؤسسات الترجمة الحكومية عدد من تعاون معها من المترجمين، فبلغ 163 مترجما. ولكن بعد تفحص إنتاجهم وتقويمه، تبين أن 75 منهم ثبتت كفاءتهم، فتكون النسبة فقط 45%. إن الترجمة الجيدة تخضع لشروط، أهمها الأمانة في النقل، الدقة في اختيار اللفظ، وضع المصطلح الصحيح موضعه، الإيضاح في التعبير، وأخيرا الإسراع في الإنجاز. تكوين المترجمين: إن المترجم المجيد ينبغي أن يكون متقنا للغة العربية، نحوها وصرفها وإملاءها، ملما ببلاغتها وحسن بيانها، أن يتقن لغة أجنبية إتقانا كاملا، ومن الأفضل أن يتقن لغتين اثنتين لتكون خياراته أوسع ومقارناته أفضل. ثالثا، أن يكون مختصا في المادة العلمية المترجمة، في الترجمة العلمية، وأن يكون ذواقا للأدب أو أديبا في الترجمة الأدبية. رابعا، أن يكون لديه رغبة شخصية في ممارسة الترجمة. ومن أجل مساعدة المترجمين في إيجاد صنعتهم، ينبغي الاهتمام بالأمور الآتية: 1- إقامة دورات تدريبية لتدريس الأصول والأساليب لكل فئة من فئات المترجمين. 2- إتاحة الفرصة للمترجمين لحضور المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تتعلق بميدان الترجمة. 3- منح المترجمين أجورا مجزية، والإعلان عن جوائز تشجيعية وتقديرية تعطى للمتفوقين منهم. انتقل الآن إلى نقطة تتعلق بهذا المحور، وهي الترجمة والمراجعة. مراجعة الترجمة تكون على نوعين: المراجعة اللغوية والمراجعة العلمية. المراجعة اللغوية وتستهدف التثبت من سلامة اللغة التي تم الترجمة إليها من حيث بنية الكلمة وتركيبها، ومن حيث ضبط القواعد النحوية والصرفية. المراجعة العلمية تستهدف التثبت من سلامة النص من الناحية العلمية، فقد يغفل المترجم عن جملة أو حاشية أو تعليق أو رقم أو يخطئ في المعادلة، فيكون عمل المراجع سد النقص وتلافي الخطأ. نتوقف هنا أعزائي الطلاب والطالبات عند فاصل قصير، ثم نعود لمناقشة المحور الخامس. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات من جديد. سوف نتحدث الآن عن المحور الخامس، وهو بعنوان الكتاب المترجم أرقام ومعلومات. وعندما نقول الكتاب المترجم يعني الكتاب المترجم في الوطن العربي. إن الاهتمام بالكتاب المترجم كما وكيفا يعتبر مطلب أساسي لمواكبة التطور المتسارع في عصرنا الحديث. ويمكننا أن نستعرض الأرقام التي وردت في الدراسات التي حصلت عليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من بعض الأقطار العربية عن الفترة الواقعة بين عام 1970 وعام 1980 لنستطلع الوضع القائم ونصل إلى بعض الاستنتاجات. فمثلا ترجم في الأردن في هذه الفترة 38 كتابا، وفي الجزائر 39 كتابا، وفي سوريا 285 كتابا عن مديرية التأليف والترجمة بوزارة الثقافة، و70 كتابا عن مديرية الترجمة بوزارة التعليم العالي، و100 كتاب عن دور النشر الخاصة، وفي ليبيا 57 كتابا. ويمكنك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الرجوع إلى الكتاب من صفحة 69 إلى صفحة 73 لتفاصيل أكثر حول عدد الكتب المترجمة في كل مجال من مجالات المعرفة. ويلاحظ أن معظم الكتب المترجمة في هذه الأقطار هي في موضوعات أدبية وتاريخية وتربوية وإنسانية، وهذا عكس ما ينبغي في بلدان آخذة بأسباب التقدم العلمي والتكنولوجي. ونستثني هنا الكتب التي ترجمت من قبل مديرية الترجمة بوزارة التعليم العالي في سوريا، حيث كانت في مجملها علمية، وذلك لتكون مراجع للمدرسين والطلاب في الجامعات والمعاهد التقنية، وهذا شيء طيب ومشجع وبصيص أمل على طريق النهوض الحضاري. نتوقف الآن أعزائي الطلاب والطالبات مع فاصل قصير، ثم نعود لمناقشة المحور التالي. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات. نناقش الآن المحور السادس، وهو بعنوان الترجمة في الوطن العربي التخطيط والتنسيق. قامت وحدة الترجمة التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بوضع مشروع خطة للترجمة، عرض على المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته 30 التي عقدت في تونس في أغسطس عام 1982 فحظيت بالموافقة. وقد أشارت الخطة بوضوح إلى تنفيذ هذه الخطة، إلى أن تنفيذ هذه الخطة لا يتم إلا على أساس التعاون الفعلي بين المنظمة والأجهزة والمؤسسات المختصة في البلدان العربية، وأن للمنظمة دورا في هذا العمل، وأن لكل قطر دورا أيضا يكمل أحدهما الآخر. دور البلدان العربية، دعت الخطة الأقطار العربية إلى الأخذ بالأمور التالية: 1- دعم مؤسسات الترجمة والنشر الحكومية لتنهض بمهمتها على الوجه المطلوب، ومساندة دور النشر الخاصة وتشجيعها. 2- إحداث مؤسسات جديدة للترجمة والنشر. 3- إصدار التشريعات لتنظيم حركة الترجمة والرقي بها. وقد حثت الخطة على أن ينشأ في كل قطر هيئة أو لجنة دائمة تتمثل فيه مؤسسات للترجمة والنشر على أنواعها، ويتولى ما يلي: أولاً، رسم خطة للترجمة على نطاق القطر وفق الاحتياجات القائمة. ثانياً، تبادل المعلومات فيما بين هذه المؤسسات من النواحي الفنية والمالية والتسويقية والإعلامية. ثالثاً، تنظيم الاتصال والتعاون فيما بين هذه المؤسسات من جهة، وبينها وبين المنظمات العربية ومنظمة اليونسكو والهيئات الدولية والأجنبية من جهة أخرى. رابعاً، إصدار بيبلوغرافيا فهرس أو قائمة سنوية بالكتب المترجمة. كذلك دعت الخطة الدول العربية إلى الاهتمام بالأمور التالية المتصلة بالترجمة: حقوق المؤلفين، اختيار الكتاب المترجم، المستوى الفني للترجمة، تكوين المترجمين وتدريبهم، إنشاء جمعية أو اتحاد للمترجمين، تيسير تداول الكتاب المترجم وتوزيعه. دور المنظمات العربية للتربية والثقافة والعلوم: تقوم هذه المنظمة بأدوار عديدة، من أهمها التوثيق، الإعلام، الإرشاد، التعاون. ماذا نقصد بالتوثيق؟ التوثيق هو إجراء عملية مسح شامل لما تمت ترجمته إلى العربية حتى الآن في مختلف فروع المعرفة، وحصر ذلك حصرا دقيقا، وإصداره في نشرات بيبلوغرافية تعمم على الجهات المعنية. الدور الثاني لهذه المنظمة هو دور الإعلان، وهو عملية جمع معلومات من مؤسسات الترجمة والنشر في الوطن العربي عن الكتب التي تم ترجمتها عام كذا، وعن الكتب التي ستترجم لسنة كذا، أو الكتب الجارية ترجمتها وطباعتها. فتقوم المنظمة بتعميم هذه المعلومات على الجهات المعنية بالترجمة بقصد عدم التكرار ومنع الإزدواجية وعدم إضاعة الجهد. الدور الثالث وهو دور الإرشاد، ويقصد به مساعدة الناشرين والمترجمين على التلاقي والتعاون المفيد ومساعدتهم على اختيار الكتاب الأفضل للترجمة. ومن أجل تحقيق ذلك تقوم المنظمة بطلب كشوفات من البلدان العربية عن مؤسسات الترجمة والنشر، وعن أسماء المترجمين، وأخيرا عن الكتب الأجنبية التي تصلح للتعريب. الدور الرابع والأخير هنا وهو التعاون، وهو أن تعمل المنظمة على إيجاد ثقافة عربية موحدة تستطيع أن تسهم في الوصول بين الأقطار العربية، لتقيم علاقات تعاون بينها وإبرام اتفاقيات ثنائية بشأن الترجمة والنشر والتوزيع، ووضع وتنفيذ مشاريع مشتركة في الميادين. نتوقف الآن أعزائي الطلاب والطالبات مع فاصل قصير، ثم نعود لمناقشة المحور السابع والأخير في هذه الحلقة. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات من جديد. نناقش الآن المحور السابع، وهو بعنوان الترجمة والرقي الحضاري. لكن قبل أن نبدأ بمناقشة هذا المحور، هناك تنبيه: عند هذا المحور يجب التنويه إلى أن معظم تفاصيل هذا الموضوع الذي سنتناوله الآن، والمعنون بالترجمة والرقي الحضاري، وهو في الكتاب من صفحة 81 إلى صفحة 98، قد تم الحديث عنه في الحلقة الأولى تحت عنوان آخر، وهو حركة الترجمة بين الأمس واليوم. وتفاديا للتكرار، فإننا سنركز على الصفحات الأخيرة من هذا البحث، أي من صفحة 93 إلى صفحة 98، والتي تتحدث عن قضية الاهتمام بالترجمة كوسيلة أساسية من وسائل الرقي الحضاري. لكن هذا لا يعني أن الصفحات في الكتاب من الصفحة 81 إلى صفحة 92 غير مطلوبة، بل هي مطلوبة وعلى الطالب أن يرجع لها في الكتاب. نعود الآن إلى محورنا، وهو المحور السابع، بعنوان الترجمة والرقي الحضاري، نقول: تظل الدعوة إلى الترجمة في الوطن العربي مطلب ملح، وذلك من النواحي التالية: مطلب وطني قومي يمليه انتماؤنا إلى أمة عريقة أسهمت في تقديم وبناء الحضارة الإنسانية، واللغة هي المقوم الرئيسي للقومية والشعور القومي. ثانيا، هي مطلب نفسي تربوي، لأن العربي الذي يقرأ كتابا علميا بلغته الأم يبذل مجهودا واحدا لفهم معانيه، ومن يقرأ كتابا علميا بلغة أجنبية يبذل مجهودين، أحدهما لفهم اللغة الأجنبية لفظا وعبارة، وآخر لفهم المضمون. ثالثا، هو مطلب مصيري حضاري، لأن الأمم التي هي أقل منا تعدادا وأضأل تراثا جعلت من لغاتها لغة علم، ولأن الإبداع والابتكار لا يتولدان إلا من تمثل سليم كامل للمعطيات العلمية، وهذا التمثيل لا يتم إلا باللغة الأم. وهنا لنا أن نتساءل: هل يكفي أن نترجم العلوم في بحوثها النظرية وتطبيقاتها العلمية كيما نحقق الحالة الحضارية التي نتطلع إليها؟ نقول: إن الترجمة العلمية شرط واجب وليست الشرط الكافي. ماذا يعني هذا؟ إنها تخلصنا من التبعية اللغوية، وتضع في أيدينا وسائل العمل وأدواته، وتجعلنا نقف على عتبة هذا العصر الزاخر بالجديد في العلم والتكنولوجيا دون قطيعة لتراثنا الكبير الذي استوعبته لغتنا العربية، وتضعنا في حال الاستعداد للفعل، الفعل الإيجابي الذي يتمثل بالمشاركة في الجهد العلمي البشري في هذا العصر. ولا بد لنا من أن نستكمل الحلقات فنجمع إلى الترجمة العلمية وسائل أخرى تعين على تخطي التلقي إلى العطاء. ومن هذه الوسائل: أولا، تطوير التعليم العلمي في جميع مراحل الدراسة، ولا سيما المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، إحداث مراكز للبحوث والدراسات العلمية ومدها بالمختبرات والأجهزة اللازمة، رعاية رجال العلم والعلماء، جمع الأدمغة العربية المهاجرة، حسن استغلال الموارد الطبيعية والقوى العاملة، ربط التعليم والباحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إحكام التكامل العربي في جميع هذه المجالات. إن للترجمة العلمية دورا أساسيا وطليعيا في بناء حضارة عربية إسلامية في هذا العصر، ولا بد أن تندرج ضمن خطة علمية تنموية شاملة، وضمن استراتيجيات تربوية وعلمية وثقافية واقتصادية واجتماعية يكمل بعضها بعضا. من أجل ذلك لا غنى لنا عن رسم خطة في مجال الترجمة تهدف إلى: أولا، الوصول إلى لغة عربية عصرية بعيدة عن التحجر والجمود وعن العامية والركاكة في آن واحد. ثانيا، تنسيق المصطلحات العلمية وتوحيدها وإقرار استخدامها في جميع البلدان العربية، ووضع المعجمات العامة والمعجمات المتخصصة التي تعين المترجمين العلميين على أداء مهامهم. ثالثا، تعريب التعليم في سائر مراحله وتوفير الكتاب الجيد مؤلفا أو مترجما، الكتاب المقرر والكتاب المرجع الموسع. رابعا، توفير المناخ الملائم للمترجمين فيعطى المترجم أجرا عادلا على عمله، ويفرغ المجيدون من المترجمين لعمل الترجمة. خامسا وأخيرا، السعي لجعل ثمن الكتاب رخيصا ولو بعون من الدولة المعنية ليسهل اقتناؤه ويتيسر تداوله. أعزائنا الطلاب والطالبات، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، والتي كانت بعنوان الكتاب المترجم واقعا وطموحا ودور الترجمة في الرقي الحضاري. وقد تحدثنا فيها بإيجاز عن 7 محاور، وهي: المحور الأول، الترجمة تعريفها وأنواعها. المحور الثاني، البادرة العربية في الترجمة وميزاتها. المحور الثالث، مؤسسات الترجمة الوطنية والأجنبية. المحور الرابع، المترجمون وتكوينهم. المحور الخامس، الكتاب المترجم أرقام ومعلومات. المحور السادس، الترجمة في الوطن العربي، التخطيط والتنسيق. وأخيرا المحور السابع الترجمة والرقي الحضاري. وقبل أن نختم حلقة اليوم معكم نطرح عليكم سؤال الحلقة، وهو: كيف ترد على من يدعي أن اللغة العربية تفتقر إلى المصطلح العلمي وأنها لا تصلح لغة علم؟ وفي الأخير أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترجمة والتعريب. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.